هذا الجانب بالخصوص يمكن أن يكون أكثر من الجوانب الأخرى، يعني الاهتمام بكل الجوانب ولكن بالجانب العاطفي أكثر من غيره.
صحيح.
ما قد أنه مررت على بعض الأحاديث لكن ما بقى النص في ذهني، ولكن هناك تأكيد على أن تشبع البنت بالحنان والعاطفة في بيت أبوها، وحتى عندما تخرج خارج البيت لا تقع في أحضان الآخرين. صحيح. بشكل محرم. للأسف يعني نص الحديث ليس في ذهني.
نعم، هنالك أيضا تأكيدات صحية في هذا الجانب، يعني علماء نفس يؤكدون على هذا الأمر، أن الكثير من الانحرافات والجرائم التي تقع في أوساط البنات والنساء هي ناتجة، حتى فظاهرة هروب البنات من المنزل.
نعم.
هي ناتجة من فقدان الإشباع العاطفي. نعم. يعني هنالك تقصير من قبل الوالدين في رعاية هذا الجانب في البنات، الحاجة للعاطفة، الحاجة للمودة وللمحبة داخل الأسرة.
نعم.
تؤدي إلى أنهن يبحثن عن بديل خارج إطار.
نعم.
الأسرة.
نعم. هذا قد أتى نتيجة عدم التفات الأبوين لتغير المرحلة.
نعم.
يبقى الأبوان يتصرفان مع الأولاد ذكور أو إناث.
نعم.
بنفس الطريقة اللي كانوا يتصرفون معهم في مرحلة الطفولة.
صحيح.
فهذا عدم الالتفات والغفلة عن هذه المرحلة والغفلة عن الانتقال المرحلي، هذا يؤدي بالأبناء إلى أنه لا يجدون الجو المحيط الذي تنمو فيه خصائصهم ونزعاتهم بالشكل المناسب. لكن نجد أن كثير من الأحاديث، أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، تؤكد أن الولد يعني ذكرا أو أنثى يترك 7 سنوات أو يرخى له 7 سنوات ويؤدب 7 سنوات ثم يستخدم
يصاحب.
7 أو يصاحب
ونفس تعبير المصاحفة، يعني تغيير. نعم. في حالة الإدراك.
نعم. أحاديث. نعم. كثيرة، أمير 7 سنوات ووزير 7 أخرى وهكذا، هذه كلها تدل على التغير المرحلي للأولاد. فإذا حققنا وأمننا انتباه الأبوين لهذه المرحلية أو للانتقال المرحلي، هنا سيتوفقان الآباء والأمهات، سيتوفقان إلى ترشيد وتنضيج وتهذيب وتأديب هذه النزعات. البنت في هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية.
نعم.
حتى في البيوت الصغيرة يمكن أن يراعي الأبوان هذه الاستقلالية للبنت. يمكن أن تخصص لها زاوية في البيت أو رف واحد من الرفوف الموجودة في البيت، تخصص لكتبها، تخصص لحاجاتها، كذلك في أمور أخرى. افترضوا مثلا كان يعجبها لون من الألوان في ثيابها، فلا ينبغي أن تجبرها الأم على أن تأخذ لونا آخر.
صحيح.
وهكذا، حتى وإن أساءت الاختيار.
نعم. يعني
أحيانا البنت لا تفهم أن هذا اللون أو لا تدرك أن هذا اللون لا يناسبها، لا يلائمها.
نعم.
لكن ذوقها و عقلها إدراكها أوصلها أن هذا اللون لون جميل، لعلها متأثرة بشيء ما، لعلها وجدت هذا اللون على بنت أخرى ووجدتها جميلة، فتتصور أنها لو كذلك ارتدت هذا اللون أيضا ستكون أيضا هي جميلة. نجد أن الأم مثلا تمنعها عن اختيار هذا اللون وتجبرها على لون آخر.
تذكرت الآن قولا نقلته إحدى بنات الإمام الخميني رضوان الله عليه فيما يرتبط بهذا الجانب، اختيار ألوان الملابس، شكل الملابس. كان الجو الحوزوي يوم ذاك في قم، وهي تتحدث عن مرحلة كانت البنات صغار.
نعم.
كان لا يسمح بارتداء الكثير من الملابس المتعارفة حتى داخل المنزل في عوائل. صح. العلماء. تقول هذه السيدة الكريمة أن الإمام رحمة الله عليه الوالد لم يكن ينهانا عن أي شيء في هذا الجانب، ما دام داخل البيت حرية كاملة ومطلقة. هل تعبير حرية كاملة ومطلقة تعبير هذه السيدة ابنة الإمام؟ يعطينا حرية مطلقة في ارتداء الملابس فيما يرتبط بشكلها وألوانها حتى وإن كانت مخالفة للعرف الاجتماعي. إذن نحن نميز الآن بين عرف اجتماعي وبين تحديدات شرعية. ما دامت الأمور الشرعية ملاحظ فيها فالبنات يفترض أن تعطى لهن الحرية الكاملة في هذا الجانب.
أحيانا يراعى العرف الاجتماعي أكثر من الأحكام الشرعية للأسف.
مع الأسف نعم.
فهناك الكثير الآن ممن أعرفهم في أجوائنا الدينية يلبسن الحجاب الكامل حتى أمام الآباء والإخوة.
نعم.
وهذا أتصور أنه يولد حالة من العقد النفسية والكآبات للفتاة خصوص في هذه المرحلة، يمكن أن تستمر إلى مرحلة ما بعد الشباب على هذه الحالة، لكن عندما ندخل إلى أعماق نفسها نجدها تعيش حالة الكبت في كل شيء، وهذا نتيجة بعض التصرفات غير المدروسة من الآباء والأمهات في مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة وغيرها.
هنالك تفصيلات أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب تحتاج إلى المزيد من المناقشة، لو سمحتم نوكلها إلى الحلقة المقبلة بإذنه تعالى
إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، وشكرا لضيفتنا الكريمة الأخت فاطمة الأميري. إلى موعدنا في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأحبة هو شهر رمضان والتوازن بين الدنيا والآخرة. ونستقبل اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم أحبتي عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 098-21. كما يمكنكم إخوتي الأفاضل المشاركة عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 098-993-7942-431. وعنوان موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir. أما عنوان قناة إذاعة طهران العربية على التليغرام هو @arabicradioir. أهلا بكم أحبتي، خلق الله تعالى الإنسان من طين ونفخ فيه من روحه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض في إطار توازن بديع بين المادة والروح بميزان ليس فيه طغيان للمادة وإخسار للروح، فيصل الإنسان إلى مرحلة البهيمية أو طغيان للروح وإخسار للمادة، فيصل الإنسان إلى مرحلة الرهبانية. يقول تعالى في الآيات 7-9 من سورة الرحمن المباركة: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. توازن بين الأبعاد المادية التي يحس بها الإنسان عن طريق حواسه والأبعاد المعنوية التي يحس بها الإنسان ولكنها غير ملموسة. توازن بين الأمن المادي والأمن المعنوي. يقول عز وجل في الآية 4 من سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو التائبين والخطاة. افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو التائبين والخطاة. بحق شهرك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم
يا كريم.
بحق شهرك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم ونجني من الجحيم للنعيم وكافني مع الأئمة الهدى.
تحياتي لكم مستمعينا الأفاضل. إذن شهر رمضان والتوازن بين الدنيا والآخرة هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، حيث سنكون معكم حتى 4:30، حيث يرفع أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. إذن إن ميزان المادية والروحية هو ميزان يحكم السلوك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمسلم، فهو ميزان حاكم لكل حياته من عبادات وعاديات. وفي هذا الشهر الكريم شهر القرآن يبدو هذا الميزان بصورة واضحة جلية، كي يكون المسلم ربانيا لا تستعبده المادة ولا تستهويه المعنويات، بل توازن ما بينهما بصورة تحقق له حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. لقد شهد هذا الشهر الكريم نزول أول آيات من كتاب الله الخالد القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وآله، فقد جاءه جبريل عليه السلام في خلوته في غار حراء فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال: اقرأ، إلى أن قرأ له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآيات أيها الأفاضل تبرز قيمة الأبعاد المادية من خلال خلق الإنسان من علقة طفيلية، فضلا عن القلم ودوره التعليمي جنبا إلى جنب مع الأبعاد المعنوية ممثلة في القراءة والتعلم، وهو توازن يعكس قيمة البعدين معا، كما يظهر التوازن بين البعد المادي والبعد المعنوي. كذلك في العديد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله عن الصيام وسلوكه في شهر رمضان المبارك، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حس حسوات من ماء. وكان دعاؤه إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الدعاء فيه توازن بين البعد المادي بذهاب الظمأ والبعد المعنوي بثبات الأجر بفضل الله ومشيئته.
من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا.
تقبل الله أعمالكم وصيامكم وطاعتكم مستمعين الأفاضل. نحن لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن شهر رمضان والتوازن بين الدنيا والآخرة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أدعوكم أحبتي إلى متابعة أولى محطاتنا، وهي فقرة وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان، وأفضل الصلاة والسلام على نبي الهدى والإيمان وعلى آله الدعاة إلى الرضوان. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتابه المراقبات كتب الميرزا جواد الملكي: إن من أبلغ ما ورد في البشارة لشهر رمضان دعاء النبي صلى الله عليه وآله على من لم يغفر له في هذا الشهر، حيث قال: من انسلخ عنه شهر رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. وذلك بلحاظ أن النبي صلى الله عليه وآله بعث رحمة للعالمين، وفي الحديث بشارة ضمنية عظيمة لسعة الرحمة وعموم الغفران في هذا الشهر. وإلا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه رحمة للعالمين ليدعو على مسلم ولو كان مذنبا. وبتعبير آخر كيف تفوت الصائم لهذا الشهر العظيم فرصة الغفران مع سعة توفرها وسهولة نوالها. وقد جاء في الحديث القدسي الشريف قول الله تعالى لجبرائيل: انزل على الأرض فغل فيها مردة الشياطين حتى لا يفسدوا على عبادي صومهم. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إذا استهل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين. إخوتنا الأعزاء، أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو على فراش الشهادة قبيل أن يفارق الحياة الدنيا كانت له وصاياه الخاصة، وكان في ضمنها قوله مؤكدا: الله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار، أي وقاية من النار. والمرء أيها الأخوة في الآخرة أمام أمرين، أحدهما خوف وثانيهما رجاء. فأول ما يخشاه أن يكون من أهل جهنم فيرجو أن ينجو منها. ومن أسباب النجاة الصيام لعل فيه وقايته منها. والله تعالى قد وعد الصائمين حقا بقوله: لعلكم تتقون. وثاني أمريه الرجاء بأن يكون من أهل الجنة، تناله رحمة الباري جل وعلا فيغفر له ويدخل رحابها. عند ذلك يشعر أنه فاز حقا. وقد قال تعالى في سورة آل عمران الآية 85 بعد 100: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والصيام في هذا الشهر الفضيل سبب مهم من أسباب الزحزحة عن النار، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله في إحدى خطبه الرمضانية الشريفة: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة العمل فيها خير من ألف شهر، هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إخوتنا الأحبة، نحن أولا في ضيافة الله ونتقلب في رحمة الله، وثانيا تهيأت لدينا أسباب التوبة والمغفرة وأسباب النجاة والسعادة. فالنيران مغلقة إلا إذا أصر معاند على فتحها على نفسه، والجنان مفتحة إلا إذا أخطأ المرء حظه فأعرض عن دخولها، والشياطين مصفدة بأغلالها، فما عذر من قطع تلك الأغلال ليمكن الشياطين من نفسه حتى تسوقه إلى نيران فتح أبوابها بيديه. بينما المؤمنون الصائمون موفقون حقا، حيث استثمروا غنائم هذا الشهر الكريم وما زالوا يستثمرونها حتى تقبل أعمالهم ويغفر لهم ويرزقوا رضوان ربهم، متفائلين بقول الإمام الصادق عليه السلام: إن أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين. نعم الشهر شهر رمضان، كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أجدد الترحيب بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، وتقبل الله أعمالكم في هذه الليالي والأيام المباركات، ونحن على مشارف نهاية هذا الشهر الفضيل. نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. أما الآن أيها الأحبة نذهب إلى مشاركاتكم، وقبلها أكرر أرقام هواتفنا، هو مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. أما رقمنا على تطبيق الواتساب هو مكرر 09-99-37-94-2431. نبدأ بمشاركة المستمعة الفاضلة أم لقاء من العراق، حيث بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع إليها.
إذاعة طهران العربية وجميع الأخوة والأخوات المستمعين، إن شاء الله نختم ونودع الشهر بالخير والرضا وصالح الأعمال وصيام مقبول للجميع يا رب العالمين. من المهم جدا علينا الإسلام أن نوازن بين الدنيا والآخرة، وهو التوازن بين العبادة والعمل، بين الحاجة والكفاية، حيث أتى بالقرآن الكريم سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الليل فاسجد له وابتغي من فضله إنه هو الغفور الرحيم، صدق الله العظيم. وأيضا حديث للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وللإمام علي عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هكذا يجب علينا العمل للدنيا والآخرة، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وندعو من الله دائما التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم أم لقاء من العراق.
نعم، جزيل الشكر نقدمه للمستمعة الفاضلة أم لقاء من العراق. ونذهب إلى نبقى في العراق وإلى مشاركة الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل كادر برنامج قبل طلوع الفجر، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. يقبل شهر رمضان المبارك محملا بنفحات الرحمة والمغفرة، جالبا معه فرصة عظيمة لتجديد الصلة بالله عز وجل وتهذيب النفس وتطوير الشخصية الإيمانية. ومن أعظم القيم التي يتجلى أثرها في هذا الشهر الفضيل قيمة الإحسان، التي تعد جوهر الدين وذروة سنامه، إذ تجمع بين عمق الإيمان وإتقان العبادة وإصلاح العلاقة مع الناس. فالصيام لا يعتبر فقط طقسا عباديا، بل هو أيضا فرصة لتعزيز الذات وتقويتها داخليا. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الصيام يعزز من مشاعر التعاطف مع الفقراء والمحتاجين، فمن خلال تجربة الجوع والعطش يقحم المسلم نفسه في معاناة الآخرين، ويتعلم كيف يكون أكثر تسامحا ورأفة بمن حوله. أما على مستوى الأهداف الدنيوية، فقد تشمل أهدافا تعزز من حياة أفضل لبعد رمضان، مثل استغلال الشهر للتخلص من العادات اليومية. فبإمكان المسلم أن يجمع بين العمل للدنيا والآخرة، ويحول حياته كلها إلى أجر وثواب وطاعة وعبودية لله تعالى، باستصحاب النية الصالحة في أعماله العادية، فيسعى في تحقيق مصالحه الدنيوية والأخروية معا، كما قال تعالى في الآية 77 من سورة القصص المباركة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. اللهم تقبل طاعتنا وجعلنا وإياكم ممن غفر له الله تعالى، وجعلنا من المرحومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المستمع الكريم السيدة أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة الطيبة والقيمة حول موضوع شهر رمضان والتوازن بين الدنيا والآخرة. ونذهب إلى البحرين ومشاركة المستمع الفاضل الشيخ محمد البزاز، نستمع إليها معا.
تحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، وإلى هذا البرنامج القيم قبل طلوع الفجر. طبعا نحن في وداع شهر رمضان المبارك، وفي هذه اللحظات وأدعو بهذا الدعاء إلى جميع المؤمنين، فأقول اللهم تقبل منا رمضان وصيامه، واللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. لا شك بأننا نعيش لحظات ذهبية قبل انقضاء آخر يوم من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم، شهر الخيرات والبركات والنعم، فلنعمرها بذكر الله عز وجل والاستغفار. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا رمضان، وأن يجعلنا ممن غفر عنهم ورضي عنهم وغفر لهم وحرم عليهم النار يا رب العالمين، وكتب لهم الجنة، وبلغهم رمضان أعواما عديدة. آمين رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم جميعا هذه المناسبة، وكل عام وأنتم بألف خير. مع تحيات أبي نزار من البحرين، وتحياتي إلى مقدم هذا البرنامج المتألق، وأسألكم الدعاء.
نعم، نحن بدورنا نشكر المستمع الفاضل محمد البزاز أبي نزار على هذه المشاركة الطيبة وعلى دعواته لبلوغنا شهر رمضان المبارك. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن شهر رمضان والتوازن بين الدنيا والآخرة. ونحن على مشارف نهاية هذا الشهر الفضيل، إن شاء الله سنكون معكم حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، الذي سيرفع بإذن الله في تمام الساعة 4:30. إذن كما كان النبي صلى الله عليه وآله كان من وصاياه تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا الحديث يجمع في توازن دقيق بين السحور في بعده المادي من طعام يؤكل وشراب يشرب، وبعده المعنوي من خلال حلول البركة التي تجعل القليل كثير ويظهر أثرها الإيجابي على معيشة المؤمن وحياته. كما أن الصيام في طبيعته والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ولكن لا يقتصر الصيام فقط على هذا البعد المادي، بل يتوازن مع بعد معنوي سلوكي بالصبر والتحكم في النفس وإمساك اللسان. وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله أنه للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالفرح الأول تبرز فيه المادية بإفطاره، والفرح الثاني تبرز فيه المعنوية بلقاء ربه، وما أعظمه من لقاء وهو صائم. إذن أحبتي، حول موضوع شهر رمضان والتوازن بين الدنيا والآخرة حاولت زميلتنا ضيف البرنامج، أدعوكم إلى الاستماع إلى هذا الحوار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، تقبل الله أعمالكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر. كما أرحب بضيف هذا البرنامج سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، باحث إسلامي. السلام عليكم سماحة السيد، برأيك ما هي أبرز الدلالات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تؤكد على التوازن بين الدنيا والآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أبرز الدلالات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تؤكد على التوازن بين الدنيا والآخرة، أكيد هناك الكثير من الآيات والقصص القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية التي توازن بين الدنيا والآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أروع الأحاديث النبوية: الدنيا مزرعة الآخرة. كذلك في الآية 77 من سورة القصص تعطي لنا العلاقة بين الدنيا والآخرة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآية 77 من سورة القصص تقول: ولا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. طبعا الإنسان يبتغي الدار الآخرة حتى يزهد في الدنيا، حتى يتعامل في الدنيا تعاملا سليما وصحيحا، بعيد عن الصراع المحموم التي تحول الدنيا إلى تعاون وتشارك بدلا من الصراع والصدام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وليس لتعاركوا، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الدنيا مزرعة الآخرة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هاي لا ناهية، لا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو النصيب من الدنيا؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. من أروع ما جاء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما عن الإمام علي عليه السلام، في قول الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال: لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. يعني الإنسان المؤمن العاقل هو الذي يجعل كل ما لديه من طاقات، من إمكانات، من شباب، من فراغ، من قوة، من صحة، من إمكانات دنيوية، من مال، من علم، يجعله في خدمة الآخرة. سئل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: ما بالنا نكره الموت؟ ما بالنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. شوف، يعني الدنيا مزرعة الآخرة. إنسان الذي يعمر الدنيا للآخرة، طبعا ماذا يعني؟ يعني يستثمر كل طاقاته، كل إمكاناته لصالح المستضعفين ولصالح المؤمنين ولنفسه كذلك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذن الله سبحانه وتعالى كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول في حديث رائع: لم يستنصركم من ذل ولم يستقرضكم من قل، استنصركم وله جنود السماوات والأرض واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض.
طيب، ما هي السبل العملية الشرعية للتحرر من أسر الدنيا وهي دار غرور؟
أما ما هي السبل العملية الشرعية للتحرر من أسر الدنيا وهي دار الغرور؟ طبعا أول شيء نعلم بأن الدنيا دار الغرور، الدنيا ليست باقية، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مضمار. زين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أكبر قانون هو هذا القانون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني الإنسان يحاسب على عمله، ولهذا الذي يعرف بأن الآخرة هي دار الحيوان كما يعبر القرآن، الآخرة دار الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. أما الدنيا، الدنيا هي يعني لا تدوم، الدنيا هي عملية فرصة ذهبية للإنسان إما أن يستثمر طاقاته في الخير أو في يستغل طاقاته في الشر. ومن نعمره ننكسه في الخلق، هاي واحدة من الضوابط، ومن نعمره ننكسه. لا تتصور الله عز وجل يقول أنت الآن تملك شباب، تملك قوة، تملك إمكانات، تملك طاقة جسدية، هذه لا تبقى، هذه ستزول ستذوي. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني تنكيس الطاقات، انقلاب الطاقات. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن القرآن الكريم يحذرنا، طبعا هذه آية للشباب، ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني التنكيس ليس عيبا، وإنما العيب هو أن تنكس هذه الطاقات، أن يمر الزمن وأنت لم تستفد منها شيئا، وأنت لم تستغل هذه الطاقات في العمل الصالح. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني هذه القوة تتحول إلى ضعف، الشعر الأسود الفاحم يتحول إلى شعر أبيض، العمود الفقري المنتصب يتحول يبدي ينحني إلى أن يمكن الإنسان يعيش على أربعة كما يقول: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من أروع أبيات الشعر، يقول أنت حينما تولد في الدنيا، الدنيا كلها تضحك، أقاربك، الوالدان، الأعمام، الأخوال يضحكون، وأنت تبكي. حينما تبكي آثار المخاض، آلام المخاض، يبكي الطفل. زين، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولهذا القرآن الكريم يقول الناس في الدنيا في خسر، في الزمن والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن القاعدة في العمر هو الخسران، ولهذا أقسمت والعصر، جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. شنو العلاقة بين العصر والخسر وهذه الحقيقة الكبرى؟ لأن أكثر الناس يعني في خسر من عصرهم. العصر هو الزمن الذي يعصر الإنسان بالابتلاءات، بالمصائب، بالامتحانات. الدنيا دار اختبار، دار امتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب، ولكن عن طريق البأساء والضراء. والبأساء هي الشدة التي تأتي للإنسان في خارج جسده، والضراء هي الشدة التي تأتي للإنسان داخل جسده من مرض، من مرض، من قرح، من جرح. فإذا الدنيا لابد أن تكون، أن يتحرر الإنسان من أسر هذه الدنيا ليستطيع أن يضحي، يستطيع أن يعمل عملا صالحا، وبالتالي يستطيع أن يحول الدنيا إلى مزرعة الآخرة.
طيب، والسؤال الأخير، كيف يمكن أن نستفيد من شهر رمضان المبارك للتوازن بين حياة الدنيا والآخرة؟
حتى الصيام، صوموا تصحوا، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من أروع الأحاديث. الصيام يهذب الإنسان، يهذب أخلاق الإنسان، كما يصنع الإرادة. أهم شيء صناعة الإرادة، لأن الإنسان حينما يمتنع عن الحلال، عن الماء الزلال، عن الطعام الطيب الحلال، هنا يكون أبعد ما يكون عن الحرام. وهذا هي يعني فائدة الصيام، وهذا معنى لعلكم تتقون. التقوى هي الحصانة، الصيام يعطي الحصانة، والإنسان إذا صار عنده حصانة بعد ما يصير وفق أهوائه، كما يقول أمير المؤمنين: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. كم يعني هاي كم الخبرية، يعني كثير. كم من عقل أسير تحت هوى أمير، الهوى هو الأمير. أما الذي يجعل الآخرة هي الهدف فإنه لا يمكن أن يكون الهوى هو الأمير، وإنما العقل هو الأمير. كم من عقل أسير تحت هوى أمير. الذي يعيش الآخرة يستحيل أن يطفف، أن يسرق، أن يظلم الناس. لماذا؟ لأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولهذا في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. شوف المطفف ظاهرة عجيبة، يستوفي ولا يوفي، يعني يستوفي كل حقوقه ولكن لا يوفي حقوق الآخرين، لا يقوم بواجباته، وإنما هو يهتم بحقوقه، يهتم بمصالحه ولا يؤدي مصالح الآخرين ولا يحترم مصالح الآخرين. زين، ولهذا هذا المطفف: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يعني باعوهم بالكيل، وإذا كالوا أو وزنوهم يخسرون. بعدين الآية ماذا تقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول هذا المطفف الذي يسرق، يسرق طفيف حتى الآخر ما يشوفه، هناك كاميرا خفية، هناك رقابة ربانية، هناك آخرة يكشف الإنسان يعني كل ما من أعماله الخفية لا تخفى على الله خافية. فإذا الإيمان، وأن نعيش الدنيا بتوازن مع الآخرة، لابد أن ندرك بأننا مراقبون، بأننا محاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ولهذا القرآن في سورة المطففين يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا الناس ما شافتك حين تطفف في ميزان الذهب أو في ميزان العيار الفواكه مثلا، أو حتى الميزان المعنوي، التطفيف أخلاقية مع الزوجة، مع الأولاد، أن الإنسان المطفف والذي يستوفي ولا يوفي، يعني يستوفي حقوق كاملة ولا يوفي حقوق الآخرين. ليست قضية ميزان آلي، وإنما ميزان معنوي، أن الإنسان يعني يراعي الواجبات كما يراعي الحقوق، زين، يراعي حقوق الآخرين كما يراعي حقوق نفسه. ولهذا الإيمان بالآخرة يعطي هذا التوازن الرائع، يجعل الإنسان مضحيا، يجعل الإنسان مراقبا لنفسه، لأن التضحية طبعا يعني الإنسان، الدنيا مزرعة الآخرة كما قلنا. الذي يؤمن بالآخرة يؤمن بالثواب ويؤمن بالجزاء، ولهذا كلما أعطى، وهذه القصة المعروفة لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما ذبح ذبيحة في بيت أحدى زوجاته، فقالت: وزع الذبيحة على الفقراء. فقالت: يا رسول الله، ذهب كلها غير كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: بقي كلها غير كتفها. شوف بقي كلها غير كتفها. شوف بالمنظور الأخروي بقي كلها، ما أعطيناه هو الذي بقي، أما ما أكلناه هو الذي ذهب.
نعم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين باحث إسلامي، كنت معنا من العراق ولكم منا كل التقدير.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، موفقين ومباركين.
يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم.
نعم كل الشكر والتقدير نقدمه لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي، كان معنا من العراق على هذه الإيضاحات. كما أشكر الزميلة ساجدة شيشاهي لإعدادها وتقديم هذا اللقاء. إذن أحبتي، شهر رمضان والتوازن بين الدنيا والآخرة هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. وقبل أن نعود إلى مشاركاتكم أذكركم بأن بإمكانكم الاستماع إلى مواد برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 و612، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1. أما موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سيكون في تمام الساعة 4:30. أما إلى مشاركاتكم، وأبدأ بمشاركة المستمع الفاضل مرتضى السفير من العراق، حيث بعث لنا مشاركة صوتية نستمع إليها معا.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج قبل الطلوع الفجر. نعم شهر رمضان فيه توازن بين الدنيا والآخرة، وهذا جليا في دعاء الافتتاح الذي في دعاء الافتتاح الذي يقرأ بشكل خاص في ليالي رمضان، يعني نأخذ هذا المقطع: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إذن لعل الذي أبطأ عني هو هذا توازن، أبطأ عني في الدنيا ثم انتقل قال هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، خير لي متى؟ في الآخرة. خير لي في الآخرة ليش؟ لأنه إذا أعطيتني إياه بالدنيا وهو بطع عني وأنا أريد بطبعي العجلة والندامة فتعطيني إياه في الدنيا فأندم عليه، فإن تأخيرك له في الآخرة هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تتحنن إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطاول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي. إذن هكذا حالة التوازن بين الدنيا والآخرة. النفس تريد فقط للدنيا، النفس تريد فقط ملذات الدنيا، تريد فقط تجمع للدنيا، بينما يأتي القول أنه هناك الآخرة الباقية لابد أن تبقي لها أمورا للآخرة. إذن هذه هي بطبيعة الحال، هذا دليل على التوازن، أو مثال مقرب إن صح التعبير على حالة التوازن بين الدنيا والآخرة في شهر رمضان. مرتضى العراق.
نعم نشكر المستمع الفاضل مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة. ونذهب إلى مشاركة المستمع يوسف عبد الله الدرواني من اليمن، حيث يكتب لنا: السلام عليكم على جميع المستمعين.